بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الطريق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية يتأدب بها المسلم، وهذه الآداب منها ما يكون واجبا يجب على الإنسان أن يتأدب به، ومن هذه الآداب ما يكون مستحبا مندوبا إليه. وحديثنا عن آداب الطريق، فالله جل وعلا شرع لنا من الأحكام والشرائع ما يكون فيه صلاح لنا في أمر ديننا وأمر دنيانا، فنظم جميع الأمور، ومن ذلك ما جعله للطريق من آداب يرضي بها المسلم ربه إن تأدب بها، ويقدم المعروف للناس فيمنع عنهم الأذى ويتجنب أذاهم. وعلى قدر تأدب المسلم بهذه الآداب ينال الأجر من الله جل وعلا. ونذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب التي وردت بها السنة، وكذلك أيضا حث عليها ربنا تبارك وتعالى. فأول هذه الآداب إماطة الأذى عن الطريق، فإن ذلك من شعب الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، وفي لفظ أو بضع وستون شعبة، فأفضلها وفي لفظ أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهو من جملة الصدقات التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مما يتصدق بها المسلم على بدنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة، فذكر: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل من الصحابة فقال له: علمني شيئا أنتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق الناس. وقد ورد بيان عظيم الأجر لمن أماطه حتى لا يتأذى المسلمين بهذا الأذى، فقال صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. فإذا كان هذا فضل من أزال الأذى عن الطريق، فكذلك لا يجوز المسلم أن يلقي الأذى في طريق الناس فيضرهم أو يؤذيهم، سواء كان هذا الأذى أذى يسيرا أو أذى كبيرا، كأن يرمي بالوسخ والقذر في الطريق، أو يرمي بما يضر الناس ويؤذيهم في أبدانهم وفي سياراتهم كالزجاج والأوساخ والقمامة والشوك وغير ذلك. وقضية إزالة الأذى لن تنتهي، بل تبقى حتى في طرق الناس الحالية الآن في الشوارع. أحيانا بعض الناس قد ينفجر به إطار السيارة، أو يكون هذا الذي خرج من إطار السيارة من شاحنة فيقع في طريق الناس، فمثل هذا قد يحتاج إلى إزالته عند تمكن الإزالة، وذلك لأن وجوده في الطريق قد يتسبب في كوارث في الطريق، وقد تتسبب إزالته أيضا في كارثة. فإذا بعض الأذى لابد أن يحذر من إزالته حتى لا يجلب لنفسه ضررا. فمثلا من أوقف سيارته كي يزيل هذا الإطار من الطريق، هو أراد أن يطبق هذا الحديث ولكن الطريق مزدحم، لا يمكنه أن يزيل هذا الإطار، فها هنا ممكن أن يضع إشارة تحذيرية بأنه على جانب الطريق بوجود شيء، ويتصل بالجهات المعنية حتى تزيل هذا الأمر الذي لو بقي ربما تسبب في حوادث كارثية. أما إن كان الأمر بإمكانه أن يزيله من غير ضرر، كان يكون الشارع أصلا في وقت لا يوجد به أحد، والسيارات التي تمر قليل، ويمكن أن يؤمن جانب الطريق، فهنا يزيله على وجه لا يتضرر به كذلك، وبذلك يحقق هذا الحديث. ومجالات إزالة الأذى عن الطريق كثيرة جدا، لا تقف على شوارع الناس، بل حتى في ممراتهم، حتى في مساجدهم، حتى في أماكن تجمعاتهم، خصوصا الآن نحن في هذه الأوقات، يعني كثيرا ما يجتمع الناس في البرية وفي الأماكن المفتوحة، وبعض الناس هداهم الله لا يلتزم بنظافة مكانه فيؤذي الأذى الذي فيرمي الأذى في مكان تواجده من غير أن يعني يستشعر أن يعني هذا المكان النظيف الذي جاء إليه عليه أن يتركه كما حل به نظيفا، فيكسب المسلم الأجر والثواب العظيم عندما يكون نظيفا في نفسه، نظيفا في مكانه. فإذا حللت في مكان وجدت فيه أذى، فكن أنت ممن يبادر بإزالة الأذى من هذا المكان، ووضعه في المكان اللائق المناسب له في القمامة. إذن فهذا الأدب لابد أن يكون حاضرا معنا في كل الأحوال، لأنه جزء من أجزاء الإيمان وباب من أبواب دخول الجنة كما مر معنا، خصوصا إذا جمع مع فعله من إزالة الأذى ما يقوم بقلبه من حبه للمسلمين وحبه لكي لا يقع عليهم الأذى، فإن مثل هذا المعنى الذي يكون في النفس يجعل هذا العمل عملا فاضلا من أجل الأعمال، مع أنه يسير، ولكن كم ورد في الأحاديث مما ذكرناه من فضائل تدل على أن هذا العمل إذا قام معه قلب سليم نظيف يرجو به العبد ما عند الله، ويرجو كذلك أيضا دفع الأذى والضرر عن المسلمين، فينال هذه المنزلة العظيمة التي ذكرنا شيئا منها في الحديث السابقة. كذلك أيضا من الآداب عدم قضاء الحاجة في الطريق أو إلقاء القاذورات فيه، فإن هذا إذاء للمسلمين وهو محرم، كما ورد في الترهيب منه حديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، فإن من فعل ذلك فإنه يتسبب بلعنة الناس عليه، ولذلك يحرم قضاء الحاجة في طريق الناس، وكذلك أيضا لا يجوز إلقاء الأذى والقذر في أماكن ورود الناس وأماكن جلوسهم، لأن ذلك مما يوجب مسبتهم لمن آذاهم بإلقاء هذا الأذى في الطريق. هناك أداب أخرى لكن نرجئها إلى مجلس آخر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالإيمان وأن يكملنا بالأعمال الصالحة، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يقول أنا أسكن في الشارقة ويقول أعمل في أبوظبي، يقول أجلس هناك في أبوظبي وأقيم يومين فقط ثم أرجع، هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله، الجمع والقصر من المسائل التي يقع فيها الخلاف الكثير بين أهل العلم في تحديد مدة السفر وفي تحديد مسافة السفر كذلك أيضا، ولذلك هذه من المسائل التي يقع فيها الخلاف، ولكن نحصر الخلاف في هذه المسألة على النحو التالي: إذا كان سفر المرء أقل من 4 أيام فإن جماهير أهل العلم على أن للمسافر أن يترخص برخص السفر. المسألة الثانية أن مدة الإقامة إذا كانت مدة طويلة قد نوى بها الإقامة، كان يكون انتقل إلى دار سيعمل فيها ويقيم فيها مدة طويلة، فمثل هذا كذلك أيضا لا خلاف بين العلماء على أنه إذا نوى الإقامة في هذا البلد ومكث مدة طويلة فجماهير أهل العلم على أنه يعد مقيما لا يترخص برخص السفر. أما إذا كان أكثر من 4 أيام فإن هناك خلافا بين أهل العلم، هل يعد من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام مسافرا أو لا؟ والذي يهم السائل في هذا أن ما نواه من مدة الإقامة هو في حدود الأيام التي ذهب أكثر أهل العلم على جواز أن يترخص فيها برخص السفر عليه، فلو أنه أقام يوم أو يومين أو 3 في مدة مكثه في السفر فإن هذه المدة له أن يترخص برخص السفر. فإن كان متحركا بمعنى أنه لم ينزل في مكان معين فيباح له أن يجمع بين الصلوات، وأما الصلاة الرباعية فإنها يصليها مقصورة لأنه على سفر. أما إذا نزل في المكان الذي هو فيه فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها لكنه يقصر الصلاة الرباعية. إذن الذي ننبه عليه أنه لا اقتران بين الجمع والقصر، فالجمع له سببه والقصر له سببه، فسبب القصر هو كونه مسافرا، فإذا كان مسافرا فإنه يقصر الصلاة الرباعية. أما ما يتعلق بالجمع بين الصلوات فإذا كان قد تحرك أي انتقل مثلا من أبوظبي إلى الشارقة أو سينتقل الآن ويحتاج إلى أن يترخص، فهنا يجمع ثم يسافر أو يتحرك ثم بعد ذلك يجمع بين الصلاتين. أما إذا نزل في مكانه فإنه يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة، فيصلي في مكان سفري ركعتين في الظهر وركعتين في العصر وركعتين في العشاء، ولكن كل صلاة في وقتها، ولكنه لو أنه جمع فلا حرج في ذلك أيضا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم من يصلي ويقرأ الفاتحة ويأتي بالأذكار لكن من غير تحريك اللسان وإنما بالقلب فقط يقرأ.
مما يشترط في الصلاة القراءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى قرأ في صلاته، وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك أيضا الأذكار منها ما هو واجب في الصلاة ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو ركن، فتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام وغيرها من الألفاظ القولية التي تقال في الصلاة لا يصح أن يقال أن صاحبها قد قرأها أو نطق بها إلا إذا حرك شفته بها، فإما أن يسمع نفسه وإما أن يحرك شفته، وهذه هي القراءة. أما أن يقرأ في قلبه وهي ما يسمى بالقراءة الصامتة فإن هذه لا تعد قراءة، ولا يمكن أن تتصور. يعني الآن لو قلنا لإنسان اقرأ الفاتحة في قلبك، كيف سيقرأ الحمد لله رب العالمين وهو لم ينطق بها، وكذلك إلى أن يختمها، وكذلك أيضا لو كبر كيف سيكبر وهو لم ينطق، يعني يرفع يديه هكذا ثم بعد ذلك يغلق فمه ويقول في داخله الله أكبر، لا يمكن هذا، حتى لا يمكن أن يتصور. وعلى هذا فإن هذا الذي يفعل مثل هذا الفعل فإنه والله أعلم لا تصح صلاته بذلك، لأنه لم يصح منه لم تصح منه قراءة، فهو لم يكبر تكبيرة الإحرام ولم يقرأ الفاتحة بهذه القراءة، وهذا خطأ شائع عند بعض الناس، وإلا فإنه لا يتصور قراءة ولفظ دون نطق، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كنت أصلي في المسجد، يقول ومر من أمامي شخص فيقول حاولت أن أدفعه لكن يقول أنه مر، فيقول ما حكم صلاتي؟
مما يندب للمسلم أن يفعله أن يتخذ سترة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فإذا هذا الحديث يدل على أنه مما يستحب المسلم إذا صلى أن يتخذ سترة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة. أخ محمد فضل. نعم.
ألو.
تفضل أخ محمد على الهواء.
جزاك الله خير، بارك الله فيك شيخ. السؤال يا شيخ، صلاة المغرب والعشاء صلينا في الجماعة يوم رجوع من أبو ظبي مثلا، ولكن لما وصلنا خرفكان يعزن صلاة العشاء، بس الذي صلينا صلاة السفر لأن كثير من الناس كان موجودين، أشخاص من العمانيين ومن إماراتين كلهم كان موجودين مسافرين يعني جايين من طريق أبو ظبي إلى طريق عمليها بعدين صلينا مغرب العشاء قالوا تصلوا ركعتين العشاء قالوا نعم نعم وصلينا كلهم بس لما رجعنا خرفكان الصلاة أذن مرة ثانية صلاة العشاء فالأشخاص الذي صلوا العشاء يحتاج عيد الصلاة ويصلي في المسجد لأن المسجد قريب من بيته هذا سؤال سؤال ثاني يا شيخ بارك الله فيك الناس كثير من الناس حسناتهم كثير مثلا مثل ما قال شيخ يأذون أعضاء من الطريق ويطعمون حيوانات وطيور والكلاب وصدقات وعندهم كثير من أعمالهم بعض الأحيان يتحاول لصلاة الفجر يعني يصلي مرات ومرات ما يصلي في مثل هذا الشخص شو تكون حكومه وكيف نصيحة وجزاك الله
جزاك الله خير أخ محمد تسمع إن شاء الله الإجابة إياك الله نجيب الشيخ أو نعود فاصل الشيخ لمسألة من صلى إلى ومر أحد من أمامه
فإذا صلى الإنسان واتخذ سترة فإن من الأحكام المتعلقة بالسترة أن يمنع من يمر بين يديه وبين السترة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان وعلى هذا فإن من اتخذ سترة فإنه يمنع من يمر بينه وبين سترته فإن مر ولم ينتبه له فلا حرج عليه لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو لم يستطع أن يمنعه لكونه مشغولا في صلاته ولأنه مر ولم ينتبه له أن يمر الأمر الثاني أن يمر فيمنعه ومع ذلك يصر هذا على المرور فإن أدى ما هو مطلوب منه شرعا وهو منع المار بينه وبين سترته فمر فإنه كذلك أيضا لا شيء عليه وصلاته صحيحة وذلك لأنه لا يتحمل وزر وإثم من مر وإنما من مر هو الذي فإن من مر هو الذي يتحمل الوزر والإثم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي فإذا فمن مر وبعد أن منع وأصر على ذلك حتى مر فإن الإنسان قد فعل ما هو مأمور به شرعا وهو منع المار وقد مر فلا حرج ولا إثم عليه الحالة الثالثة أن لا يتخذ سترة فهنا ليس له أن يمنع إلا أن يكون بينه وبين يديه لأنه قد قصر في ذلك ولكن من حيث الصلاة فإن الصلاة إذا مر رجل بينه وبين يديه وهو يصلي فإن مرور الرجل لا يقطع الصلاة عليه والله أعلم فصلاته بذلك صلاة صحيحة
جزاك الله خير فضيلة الشيخ الأخ محمد يقول رجعنا يقول من أبو ظبي إلى خرفكان وفي الطريق يقول صلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويقول وصلنا خرفكان مع أذان العشاء هل يقول نعيد العشاء مرة أخرى
من صلى صلاة في سفره فحضر في حال الإقامة أو نودي للصلاة وهو في حال سفره فإن ذمته بريئة لأنه قد أدى الصلاة المفروضة عليه وذلك ثابت في حديث كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين في المسجد لم يصليا في القوم فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا ترتعد فرائصهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألستما بمسلمين قلنا بلى يا رسول الله قال ما منعكما أن تصليا في القوم قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا آتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة وهذا يدل على أن المرأة لو أنه صلى الصلاة في حال سفره فإن ذمته قد برئت من الصلاة ولا يجب عليه أن يعيدها لأنه قد فعل ما أمر به شرعا، فتبرأ ذمته وتسقط فصلاته حينئذ صلاة صحيحة تبرأ بها الذمة ولا يطالب بها لأنه قد فعل ما أمر به شرعا ولدلالة النص الذي ذكرناه قبل قليل. وعلى هذا فلو أنه أذن للصلاة فإنه لا يجيب المؤذن لأنه قد أدى الفريضة التي عليه، وكذلك أيضا لا يلزمه أن يحضر الجماعة إذا سمع النداء لأنه قد صلى في حال سفره، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هناك، يقول من الأشخاص من يأتي يقول بحسنات كثيرة لكن يقول تجده يقول متهاون في صلاة الفجر.
التهاون في الصلوات أمر خطير جدا، وذلك لأن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ترك الصلاة. والحديث الواردة كثيرة جدا في ذم تارك الصلاة، والله جل وعلا قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل حدا بين الإيمان وبين الشرك والكفر بهذه الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله. فإذا الصلاة شأنها عظيم وهي من أعظم الأركان العملية بعد الشهادتين، ولذلك الإتيان بالصلاة من أعظم الواجبات، وتركها والتهاون فيها من كبيرة من كبائر الذنوب. وعلى من ترك الصلاة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما في قضاء هذه الصلاة فمحل خلاف بين أهل العلم إن تركها تعمدا أو تهاونا وتكاسلا، تركها تعمدا أو تهاونا أو تكاسلا، في قضاء هذه الصلاة خلاف بين أهل العلم. ومن هنا يتبين أن هذه الصلاة لا يجوز تركها أو التهاون فيها، فكيف إذا كانت هذه الصلاة قد وردت النصوص الكثيرة التي تدل على فضلها وعظم مكانتها. يقول الله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر هي صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فقال تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين للمساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الحديث لا يمكن أن نستقصيها في فضل صلاة الفجر وعظم هذه الصلاة، ولكن هذه الصلاة هي حد بين النفاق وبين الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني سبحان الله أن يكون الإنسان لا يستطيع أن يأتي هذه الصلاة، فلو أنه يحبو إلى هذه الصلاة حتى يصليها مع جماعة المسلمين خير له من أن يترك الصلاة فلا يصليها أو لا يصليها في المسجد. إذا كانت ركعتا الفجر النافلة خير من الدنيا وما عليها، فكيف بصلاة الفجر التي هي عنوان على الإيمان وبراءة من النفاق ودلالة على صلاح صاحبها، وأن ما دفعه إلى أن يهجر الفراش ويمشي هذه الخطى إلى المساجد إلا دافع الإيمان الذي في قلبه. فإذا هذه الصلاة لابد أن تكون محل نظر للمسلم، فلا يتركها ولا يدعها أبدا، إذ لا يترك صلاة في الأصل حتى يترك هذه الصلاة، فكيف إذا كانت هذه الصلاة لها من المكان ولها من المنزلة والفضل ما في الحقيقة يجعل المسلم يبذل جميع الأسباب كي لا تفوته الصلاة مع جماعة المسلمين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ عاني من مرض، ويقول في بعض الأحيان يخرج يقول مني بول من غير إرادة أو قطرات يقول فقط، وفي بعض الأحيان يكون يقول يعني أمري يقول طبيعي وبصحة، فيقول هل هذا يعتبر من سلس البول وكيف أتعامل معه؟
سلس البول هو من جملة الأمراض التي يبتلى بها الإنسان فيخرج منه البول أجلكم الله بحيث لا يشعر بخروجه، فلا يملك السيطرة على خروج البول منه، وهذا السلس أحيانا يكون سلسا مشخصا على أنه مرض، وأحيانا يكون سلسا بحيث يكون فقط بعد قضاء الحاجة، يكون فقط بعد قضاء الحاجة، أما في غير أوقات الحاجة فإنه لا يخرج منه شيء. فمثل هذا يحكم به أنه سلس إذا لم يستطع أو وقع في الحرج الشديد، فيعد من ما يحكم به من السلس. أما إن كان يخرج ويسيطر عليه فإنه لابد أن يتحرز، نقول أول مراحل التعامل مع هذا المرض أن تتحرز، وذلك بأن تجعل بينك وبين إقامة الصلاة فاصلا، بحيث إذا قضيت حاجتك يكون بينك وبين الوضوء والصلاة فاصل، بحيث أنه تتأكد أنه لو خرج منك شيء فإنك تتنظف وبعد ذلك تتوضأ. وأما إن كان ذلك يشق عليك ولا يمكنك أن تضبطه، فها هنا متى ما تأكدت أن هذا هو سلس وليس وسواسا، لأن بعض الناس لا يكون به سلس وإنما يكون مريضا بالوساوس التي يظن أن به سلس، ولكن في الحقيقة ليس به سلس وإنما هي وساوس. فإذا تيقنت بأنه سلس فعليك أن تتخذ ما يلي: أولا عليك أن تجتهد في أن تتأكد أنه قد انتهى وانقطع منك الأذى، فإن لم يحصل ذلك فإنك بإمكانك أن تتحرك حركات قليلة حتى تتأكد أنه قد انقطع عنك، ثم بعد ذلك ترش شيئا يسيرا قليلا على موضع الثوب، وبعد ذلك تتوضأ وتصلي ولا تلتفت مطلقا إلى ما يخرج منك ولا تفتش، فإن التفتيش مما نهى عنه أهل العلم، وذلك لأنه يورث الإنسان كثرة الشكوك ويجعله يقع في الحرج. فإذا أديت ما أمرت به شرعا من التنظف ومن الطهارة الشرعية فإنك بعد ذلك لا تلتفت مطلقا، وتصلي بهذا الوضوء ما شئت من الفرائض وما شئت من النوافل. فإذا دخل وقت الصلاة التي تليها فإنه مما يستحب لك أن تجدد وضوءك ولا يلزمك، لكن إن أعدت الوضوء كان ذلك حسنا، وعلى هذا تمشي. فإذا سرت على هذا النحو زالت عنك كثير من الأوهام والخطرات والوساوس المتعلقة بسلس البول، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما الحكمة من نفض الفراش قبل النوم، وهل هذا الحكم باقٍ إلى في هذا الزمن؟
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن ينفض بطرف ثوبه أو إزاره أن ينفض الفراش ثلاثا، وذلك لخشية أن يكون هناك أذى أو نحو ذلك، فإن هذا الفعل مما هو مستحب وليس بواجب، وليس بواجب، فإن هذا من جملة الآداب. ثم إن هذا الأمر إذا كان هناك شيء من الأذى فإنه سيزال، وفي ذلك أيضا إصلاح فيما بينه وبين أهله، فربما بات الإنسان ووجد أذى واتهم أهله بعدم بالتقصير في تنظيف الفراش ونحو ذلك، فإن في هذا الفعل يدفع كثيرا مما يقع الخلاف به بين الرجل وبين أهله، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ما يقول بيت جارنا يقول فيه، هو يقول مهجور لا يسكن أحد، وفيه يقول بعض الأشجار المثمرة، فيقول إذا أكل من هذه الأشجار هل علينا شيء؟
إذا كانت هذه الأشجار مما، إذا كان هذا المنزل مما هجر، وكان هذا المنزل وقد تدلت ثماره على البيت ولم يكن أهل البيت ينتفعون منه، فلك أن تأكل من هذا الشجر ولكن لا تتزود فتجمعه وتجعله إلى بيتك، وإنما إذا احتجت منه تأكل منه، إلا إذا علمت بأن صاحبه لن يأتي وبقاؤه على الشجر يفسده ويفسد الأرض بتكاثر بعض الأمور الضارة، فإذا امتنع هنا الانتفاع التام بهذا الثمر فإن لك أن تأكل منه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول ما حكم قول البعض بعد دفن الميت اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يقول ما حكم هذا القول، ويقول كم الوقت الذي أمكث فيه بعد دفن الميت أدعو له؟
هذا القول إنما هو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ومن المعلوم أن كل واحد من الناس سيسأل في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك، فهذه الأسئلة الثلاثة هي التي سيسأل عنها العباد، كما قال تعالى ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وفي حديث البراء بن عازب ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صعود الروح ثم نزولها ثم يأتيه ملكان فيسألانه من ربك ما دينك ومن نبيك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عندما كان يدفن الميت قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، وهذا القول اتخذ عادة عند البعض، وأنا في الحقيقة لا أستطيع أن أحكم بأن هذا القول مشروع أو لا، ولكنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا في أحد المواضع، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاله في كل موضع، ولم يثبت عنه أنه قال في كل موضع، فلو قيل فإنه من باب التذكير بالدعاء للميت، فإن هذا والله أعلم، نسأل الله أن يكون مما هو مشروع لا حرج فيه، والله أعلم.
أيضا فضل شيخ أول، كم أمكث بعد دفن الميت أدعو له؟
أمكث ما تستطيع، يعني بعض الناس يستعجل بعد الدفن مباشرة، يقوم فيدعو ويخرج مباشرة. أدعو له بما تستطيع، بالمغفرة، بالرحمة، بالثبات. هو يحتاج منا إلى الدعوات الصادقة، خصوصا أن يثبت عند السؤال. فتدعو الله سبحانه وتعالى له بما يفتح الله عليك، ولا تستعجل في الانصراف أو أداء العزاء، ولكن الدعاء هنا دعاء مقام الدعاء للميت، لأن الميت ينتفع بهذه الأدعية، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول احتلمت، ويقول بعد أن استيقظت يقول لم فتشت ولم أرى شيئا، فيقول هل علي أن أغتسل؟
العبرة في الاغتسال بوجود البلل والماء، فإذا وجدت بللا وماء فإنك تغتسل، سواء توضأت، عفوا، سواء ذكرت احتلاما أو لم تذكر احتلاما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد بللا ولا يذكر الاحتلام، فقال صلى الله عليه وسلم يغتسل، فأمر صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لوجود السبب، وهو البلل، هو وبلل المني. أما إن ذكر احتلاما ولم يجد منيا أو بللا فإن ذمته بريئة ولا يلزمه أن يغتسل، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من عمر كم على البنت أن تتحجب؟
البنت يلزمها الحجاب من عند البلوغ، لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها هذان، أي الوجه والكفين، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحكم يتعلق ببلوغ المرأة، وبلوغ المرأة يتم برؤيتها للحيض أو النفاس أو بقية الأمور الأخرى، كبلوغ 15 سنة أو إنبات الشعر الغليظ. فأي واحد من هذه الثلاثة سبق فإنه قد جرى قلم التكليف عليها، وإذا جرى قلم التكليف عليها لزمها أن تلتزم بالحجاب الشرعي، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول كيف أصلي الوتر؟ هل الأفضل أقول ركعة واحدة أو ثلاث ركعات متصلة؟ ومتى يكون الدعاء؟ هل قبل الركوع أو بعده؟
صلاة الوتر هي الصلاة التي تختم بركعة واحدة، هي الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، وقد وردت عدة صفات في صفات وتره صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الصفات أنه صلى الله عليه وسلم، وهي الصفة الواردة، أنه كان يصلي أربعا كما تقول عائشة، فلا تسأل حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن، ثم يوتر من ذلك بثلاث. والوتر له عدة صفات، ذكرنا الصفة الأولى وهي أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يختم بواحدة هي الأخيرة، وله أن يصلي ثلاثا متصلات لا يجلس في شيء إلا في آخرها، فتكون آخر ثلاث ركعات متصلات. وهناك صفات أخرى كثيرة، نحو من ستة أو سبعة أوجه وردت بها صفة صلاة وتره صلى الله عليه وسلم، ولعلنا إن شاء الله أن نفصل هذه الصفات في مجلس آخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.